بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليا وحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى القسم الثاني من الفرض الأول، أن يكون الإسقاط بعوض. أي يتصالح المشتري المغبون مع البائع الغابن على سقوط خيار الغب، بيزا أن يدفع الغابن للمغبون عوضا كدرهم لإسقاطه خياره. وهذا القسم الثاني فيه أربع صور. الصورة الأولى أن يكون مغبون عالما بمرتبة الغبن، كما إذا علم المغبون بأنه غبن بخمسة دراهم فقيمة الكتاب خمسة، إلا أن البائع باعه إياه بعشرة، ومع ذلك أسقط خياره فقال أسقطت خيار الغبن بشرط أن تدفع لي درهما. وحكم هذه الصورة سقوط خيار الغبن، فليس للمغبون بعد ذلك التراجع. الصورة الثانية أن يكون المغبون جاهلا بمرتبة الغبن، لكنه يسقط خياره على كل تقدير كأن يقول المشتري أسقطت خيار الغبن بإزاء درهم، سواء كانت الغبن فاحشا يعني بمقدار خمسة مثلا دراهم، أو كان أفحش أي كان بمقدار تسعة دراهم، فالكتاب قيمته درهم لكنه باعه بعشرة. وحكم هذه الصورة أيضا سقوط خيار الغبن، فليس للمغبون الرجوع في ما أسقطه. الصورة الثالثة أن يطلق المغبون إسقاطه للخيار. مع كون المنصرف من هذا الإطلاق متطابقا مع مقدار الغبن كما إذا قال المشتري أسقطت خيار الغبن وأطلق بإزاء درهم ثم انكشف أن مقدار الغبن 5 دراهم وهذا المقدار من الغبن يتعارض التصالح عليه بمقدار درهم وحكم هذه الصورة أيضا واضح وهو سقوط الخيار فحتى لو لم يكن المغبون عالما بمقدار الغاب إلا أنه يتعارف التصالح على الغبن بمقدار 5 دراهم بدرهم واحد الصورة الرابعة وهي التي وقع فيها الأخذ والرد أن يطلق المغبون إسقاطه للخيار ولا يكون ما ينصرف إليه الإطلاق متناسبا مع مقدار الغبن كما إذا قال المشتري أسقطت خيار الغبن بدرهم وأطلق حيث لم يحدد مقدار هذا الغبن الذي وقع من البائع وكان المنصرف والمتعارف هو أن يكون الغبن المتصالح عليه بدرهم بمقدار 5 دراهم وإذا به انكشف أن الغبن بمقدار 18 درهماً وأن الكتاب الذي بيع 20 درهم قيمته 2 درهمان فلو كان المغبون يعلم بذلك لما أسقط خياره وإنما أسقط خياره بإزاء درهمين بانيا على أن الغبن بالمقدار وإذا به ينكشف أنه أكثر من المتعارف وحكم هذه الصورة أن فيها احتمالات 3 الاحتمال الأول بطلان الصلح بمعنى أن هذه المصالحة
التي وقعت بين المغبون والغابن باطلة، لأنها منصرفة إلى المقدار المتعارف، فهي معلقة في الواقع على أن يكون الغبن بالمقدار المتعارف. فإذا انكشف أن الغبن أكثر من المقدار المتعارف فانتفى المعلق عليه، فالمشروط عدم عند عدم شرطه. فكأنما المغبون قال أصالحك بشرط، وهذا شرط ارتكازي، أن يكون الغبن بالمقدار المتعارف. فإذا انتفى هذا القيد أو المعلق عليه، فإذا انتفى القيد أو المعلق انتفى المقيد والمعلق عليه، فينتفي الصلح من أصله ورأسه. وهذا ما ذهب إليه السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب الجزء الثاني صفحة 542. هذا الاحتمال الأول الذي أشار له المصنف. الاحتمال الثاني صحة الصلح ولزومه، بمعنى أنه ليس للمغبون الرجوع في عقد الصلح الذي وقع بينه وبين الغابن، وذلك لأن الخيار حقيقة بسيطة واحدة، وقد أسقطها المغبون بسبب الصلح، وبما أن المغبون قد أسقط هذه الحقيقة الواحدة البسيطة، إذن فلا معنى حينئذ للرجوع فيما أسقط. فالصلح نافذ ولا رجوع في هذا الخيار كما أشرنا في الدرس السابق. الاحتمال الثالث الاجتهاد بالمقدار المتاح مولانا. الاحتمال الثالث صحة الصلح وتزلزله، بمعنى أن الصلح الواقع بين المغبون والغابن صحيح، لكنه يكون عقدا جائزا، لأن المغبون غبن غبنا آخر في عقد الصلح، فيثبت له الخيار في نفس عقد الصلح الذي غبن فيه. حيث إن هناك شرطا ارتكازيا، لا قيد بل شرط ارتكازي، وهو أن المغبون صالح الغابن على أن يكون الغبن بإزاء، على أن يكون الغبن بالمقدار المتعارف. فإذا انكشف أنه أكثر من المقدار المتعارف يثبت للمغبون خيار تخلف الشرط. أن يكون الغبن بالمقدار المتعارف،
فلولا أنه بالمقدار المتعارف لما صالح المخزون الغاب عليه بدرهم واحد فقط، بل لكان يصالحه عليه بخمسة
دراهم لا بدرهم. فهو إذن أقدم على الصلح على طبق هذا الشرط الارتكابي. فإذا انكشف الخلاف يبقى الصلح صحيحا، لكن يكون العقد متزلزلا ويثبت للمغبون الخيار، فله أن يفسخ عقد الصلح ويرجع الدرهم على البائع ثم يفتح عقد البيع. وهذا ما ذهب إليه المصنف وقال هو الأقوى، ووافقه عليه سيدنا الخوئي كما في الجزء 38 الصفحة 342. واضح؟ كيف؟ طبق هذا المقدار. نعم توجد طبعا يوجد شيء لكنه جزئياتنا تطبيق سنوضحه. قال وأما الإسقاط، هذا القسم الثاني، بعوض، بمعنى المصالحة. إذا قلنا إسقاط بعوض يعني مصالحة، وقع عقد صلح بين الغاب والمغبون عنه به، فلا إشكال فيه مع العلم بمرتبة الغبن. هذه الصورة الأولى، إذا يعلم المغبون بمقدار الغبن وصالح بعد خلاص لازم عقد الصلح. الصورة الثانية الجهل، لكن المغبون يصرح أنا صالحتك على أي نحو من أنحاء الغبن، فاحشا أفحش على كل حال، أو التصريح بعموم المراتب. الصورة الثانية. الصورة الثالثة، ولو أطلق، يعني المغبون أطلق، ما قال بالمقدار الذي غبنتني به، لأنه لا يعلم جاهل، ولم يصرح بمقدار بأنه للفاحش أو للأفحش، جاهل لكن أطلق في العبارة، ما قال على كل تقدير. ولو أطلق وكان للإطلاق منصرة، المنصرات من هذا الإطلاق بالمقدار المتعارف، كما لو صالح، هذا المثال بعد، عن الغبن المحقق في المتاع المشترى بعشرين بدرهم، فإن المتعارف من الغبن المحتمل في مثل هذه المعاملة التي بعشرين يعقل غبن في خمسة، وإذا لا مو 18 عاد قاسي، فإن المتعارف من الغبن المحتمل في مثل هذه المعاملة هو كون التفاوت 4 أو 5 في العشرين، فيصالح المغبون الغابن عن هذا المحتمل بدرهم، والحكم هو صح ما دام انكشف انه فعلا الغبن بهذا المقدار. الصورة الرابعة، فلو ظهر لا اطلق لكن ظهر ان الغبن اكثر، فلو ظهر كون التفاوت 18 وأن المبيع في الواقع يسوي درهمين والبايع يحلف وكذا ما ربح في درهم كما هو الديدن بالسوق، هذا رأس مال أصلا، رأس مال باتكية خوف، وأن المبيع يسوي درهمين ففي مولاي الآن الاحتمالات. الاحتمال الأول، ففي بطلان الصلح، نباطل من أصله. لماذا باطل؟ لأنه لم يقع على الحق الموجود، يعني صلح المشتري المغبون كان مقيد، أنا أصالحك بشرط أن يكون الغبن أو بقيد أفضل أن يكون الغبن بالمقدار المتعارف، وانكشف أنه ليس بمقدار المتعارف. إذن ينتفي المقيد عند انتفاء القيد. وهذا ما ذهب له اليزدي كما قلنا. الاحتمال الثاني أو صحته مع لزومه، يعني أنه صحيح لكنه بعد لازم، خلاص بعد ما في تراجع. لماذا؟ لما ذكرنا في القسم الأول هناك في الصورة الثالثة فيها احتمالها، من أن الخيار حق واحد له سبب واحد وهو التفاوت الذي له أفراد متعددة، فإذا أسقطه، أسقط هذا الخيار الواحد الذي له سبب واحد وهو الغبن، وهذا واحد بعد، سقط. الاحتمال الثالث مولاتي أو صحته متزلزلا، صحته متزلزلا، صحيح الصلح لكنه جائز، وهذا ما قواه المصنف، لأن الخيار الذي صالح عنه باعتقادي أن عوضه المتعارف درهم تبين كونه مما يبذل في مقابله أزيد من الدرهم، لأن عادة يبذل في قبال 18 خمسة درهم مو درهم واحد. ضرورة أنه كلما كان التفاوت المحتمل أزيد يبذل في مقابله أزيد مما يبذل في مقابله لو كان أقل. إن شاء الله واضح العبارة. نعم ولا كيف؟ واضح بعد. نعم كيف؟ كل ما زاد. كل ما زاد الغبن كل ما زاد المقابل. فإذا خمسة درهم عشرة درهمان، خمسة عشر ثلاثة، ما أنه ثمانية عشر مقابل درهم. خب هذا الذي قلنا يبدأ في مقابل أو كان أقل، فيحصل الغبن في المصالحة، يعني عكس الصلح نفسه صار في مغبون، فغبن في غبنين في الصلح وفي البيع. خب ها هذا الذي قلنا أثناء التطبيق سنشير إليه حينما قالوا ولا فرق. ما مقصوده؟ يعني إن قلت بأن الخيار أي خيار الغبن إنما يجري في البيع الذي يعلن فيه بعين المغبون فيه، لكن يشك في ماليته ومقدار المالية، حيث انه في البيع يعلم ان الغبن في الكتاب لكن مقدار المالية مجهول، واما بالنسبة للصالح لا معنى للغبن فيه، فالصلح على اسقاط الخيار لا معنى للغبن فيه لان الخيار مجهول العين بخلاف المبيع معلوم العين مجهول المالية، فالخيار مجهول العين أصلا ما له عين الخيار، في شيء اسمه خيار بالخارج، أمر اعتباري مجهول العين. فبناء على ذلك يمكن أن يقال بأن الخيار يعني خيار الغبن يجري في البيع ولا يجري في الصلح. إن قلت هكذا قلت لا فرق، لا فرق في جريان خيار الغبن في البيع أو في الصلح، سواء كانت العين معلومة كما في البيع لكنها مجهولة المالية، أم كانت العين أصلا مجهولة كما في الخيار، حقيقة الخيار مجهولة العين، ما لا عين الخيار في الواقع مثل الكتاب، الكتاب موجود هذا المفصل محدد، أما الخيار مجهول العين فهو أمر اعتباري.
اعتباري. على كل حال خيار الغبن يجري، لأن دليله على رأي المصنف قاعدة لا ضرر، وهي تجري في الغبن في البي وفي الغبن في الصوت، سواء كانت العين معلومة كما في الكتاب أم كانت العين مجهولة كما في الخيار. حقيقة الخيار هل هو عين هل هو أمر ماذا مجهول. واضح إن شاء الله. لأن دليل قاعدة لا ضرر، ما دام المغبون متبررا جرت في حقه لا ضرر، سواء كان غبن في بيع والبيع يكون تكون العين معلومة في مجهولة المالية، أم غبن في صلحان أم غبن في صلحان على خيار والخيار مجهول العين. طبعا إذا سلمنا إن الخيار مجهول العين، لذلك قال فتأمل، لذلك قال فتأمل وقال اليزدي لعله إشارة إلى أن الخيار معلوم العين كما أن الكتاب معلوم العين. ولا فرق في الغبن بين كون للجهل بمقدارية بمقدار مالية مع العلم بعينه، هذا في البيع، وبين كونه لأجل الجهل بعينه كما في الصلح على الخيار، الخيار مجهول العين. وجوه، وهذا يعني الثالث، الاحتمال الثالث هو الأقوى. فتأمل، قلنا الآن كيف صار، الآن ينقل من اليهدي كيف صار الخيار لا حقيقة، البيع لا حقيقة، عينه معلومة صح، هذا بالكتاب معلوم العين صح. الخيار أين الخيار؟ هل هو معلوم العين حقيقة موجودة؟ مجهولة العين، مجهولة العين، أمر اعتبار الخيار ملك فسخ عقد، هذا حقيقة الخيار. هل عينه معلومة؟ لا، عين خارجية، ليس له عين خارجية، فمجهول العين. واضح الآن. اليزدي قال اسمع هذا الكلام لا معنى له، لأن الخيار معلوم العين إن حقيقته ملك فسخ العقد، وإن كان أمرا اعتباريا لكن حقيقته معلومة. عموما هذا لا مدخل له في البحث، يعني معلوم العين مجهول العين، المصنف أقحمنا في ذلك، ولا نحن لسنا بصدد أن معلوم العين أو مجهول العين، إنما المناط وجود وجود الضرر، والضرر حاصل سواء كانت العلم معلومة كانت العلم مجهولة لا فرق. لذلك قال اليزدي في تعليقته على تأمل، قال اليزدي يحتمل أن يكون إشارة إلى أن الحق الذي يصالح عنه وهو الخيار معلوم العين مثل الكتاب في البيع مجهول المالية، فيكون الغبن فيه هو الغبن في سائر المقامات من حيث كون الجهل بمقدار المالية. واضح. هذا كله بالنسبة للفرض الأول بقسميه. الفرض الثاني وهو الإسقاط بعد العقد قبل ظهور الغبن، بعد العقد قبل ظهور الغبن، كما إذا قال المشتري المغبون بعد العقد أسقطت خيار الغبن مع أنه لا يعلم بوجود غبن أصلا، ولكن أسقط الخيار على فرض وجود الغبن، وهذا الفرض الثاني يأتي فيه القسمان اللذان ذكرناهما في الفرض الأول. القسم الأول أن يكون الإسقاط بلا عوض، كأن يقول المشتري أسقطت خيار الغبن لو كان هناك غبنون بلا عوض. القسم الثاني الإسقاط مع العوض، كأن يقول المشتري أسقطت خيار الغبن على فرض وجوده بإزاء درهم، بإزاء درهم واضح. والمصنف لم يشرها هنا في هذا القسم الثاني، عفوا في هذا الفرض الثاني، إلى هذا التقسيم بالصراحة ما أشار صريحا، لكن يأتي القسمان في هذا الفرض الثاني. وإنما تعرض المصنف في هذا الفرض الثاني لإشكالات ثلاثة. حول أنه هل يمكن إسقاط الخيار قبل ظهور الغبن أو لا، فأشكل بإشكالات ثلاثة ترتبط بصحة الفرض الثاني، فهل هو صحيح أو أنه غير صحيح. الإشكال الأول، قد يقال بأن إسقاط الخيار قبل ظهور الغبن من إسقاط ما لم يجب، وقد مر علينا فيما سبق بأن إسقاط ما لم يجب باطل، فيكون إذن إسقاط خيار الغبن قبل ظهور الغبن من إسقاط ما لم يجب فهو باطل، لأن الإسقاط فرع ثبوت، والحال أن خيار الغبن لم يثبت بعد، لأن ثبوته منوط بالعلم بالغبن. إذن فهذا الفرض الثاني غير صحيح، إذ لا يمكن إسقاط خيار الغبن قبل ظهور الغبن. ويمكن الجواب عن هذا الإشكال، أولا بأن خيار الغبن يثبت من حين العار، وبناء على أنه ثابت من حين العقد إذن يصح إسقاطه بعد العقد ولو قبل ظهور الغبن، ولا يكون من إسقاط ما لم يجب لأنه قد وجب بمجرد العقد. واضح؟ هذا أولا. إذن فبناء على أن مبدأ خيار الغبن من حين العقد ينتفي الإشكال من أصله. ثانيا، لو قلنا بأن مبدأ خيار الغبن من حين ظهور الغبن لا من حين العقد، فمع ذلك نقول يصح إسقاط الخيار أيضا، وذلك لوجود المقتضي وهو
الغبن واقعا،
الغبن واقعا الحاصل بمجرد العقد. فما دام الغبن واقعا متحققا بمجرد العقد إذن فالمقتضي للإسقاط موجود، فيصح إذن إسقاط خيار الغبن ولو قبل ظهور الغبن، ولا يكون من إسقاط ما لم يجب لأنه وجب واقعا. ويشهد لذلك شاهدان. الشاهد الأول إبراء المالك الودعية المفرط عن الضمان. إبراء المالك الودعية المفرطة عن الضمان، كما إذا قال المودع للكتاب صاحب الكتاب أودعتك الكتاب وأسقطت عنك الضمان لو تلفت الوديعة بتعد أو تفريط، مع أن والإسقاط يكون صحيحا مع أن الضمان لم يجب بعد. فهنا اتفق الأعلام على صحة إسقاط المودع الضمان عن الودعي مع أن العين لم تتلف بعد. الشاهد الثاني براءة البائع من العيوب الموجودة في العين. براءة البائع من العيوب الموجودة في العين، كما لو قال البائع بعتك الكتاب وأتبرع من كل عيب يكون موجودا فيه، فلا خيار لك، فلا يثبت لك أيها المشتري خيار العيب، العيب لما تبرأ من العيوب. فهنا التزم الأعلام بأنه يسقط خيار العيب عن المشتري بتبرأ البائع عن العيوب، مع أن المشتري لا يعلم بوجود العيب، فلم يثبت له الخيار بعد، لأن ثبوت الخيار منوط بعلمه بالعيب. فهذا أيضا من إسقاط ما لم يجب، حيث أسقط خيار العيب قبل ثبوته. فالمتعصل إذن أن هذا الإشكال باطل، لأن قاعدة إسقاط ما لم يجب لا دليل عليها، ليست هي آية ولا رواية، إنما ادعي عليها الإجماع، وهو كما ترى طبق مولاي. وأما إسقاط هذا الخيار، هذا القسم الثاني بعد الفرض الثاني عفوا بعد العقد قبل ظهور الغبن، فالظاهر أيضا جوازه، يعني يجوز، لكن أشكل بإشكالات ثلاثة. هذا الإشكال الأول أنه من إسقاط ما لم يجب، ويرده المصنف يقول ولا حياكم الله، ما بعد أخذ إشكال الثاني، أنا راح أتكلم إن شاء الله، سمعوا أجل. ولا يقبح عدم تحقق شرطه بناء على كون ظهور الغبن شرطا لحدوث الخيار. ظهور الغبن شرط بناء على هذا المبنى، وأجبنا بجوابين. الجواب الأول ما أشار له المصنف بأن هذا الإشكال لا يأتي بناء على أن ثبوت الخيار يكون من حين العقد، إنما يأتي على الرأي الثاني. هنا هذا الجواب الثاني، إذ يكفي في ذلك تحقق السبب المقتضي للخيار وهو الغبن الواقعي وإن لم يعلم به، وهذا كاف في جواز إسقاط المسبب قبل حصول شرطه، يعني إسقاط الخيار قبل حصول شرطه وهو العلم بالغبن. وهذه الشواهد في الفقه مولاي. شاهد الأول كإبراء المالك الودعية المفرطة عن الضمان، يبري يقول أنا أبرأتك
أضرأت ذمتك من الضمان، مع أن الضمان ما بعد حقق الثلاث، مع ذلك يسقط عنه الضمان. الشاهد الثاني، وكبراءة البائع من العيوب الراجعة إلى إسقاط الحق المسبب عن وجودها قبل العلم بها. الإشكال الثاني، أكو كيس سريع يعني ما يأخذ ثلاث دقائق أربع، إذا سريع جعلك الله سريعا إن شاء الله إلى الجنة. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على